احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه فتره او فقره الاجابه على الاسئله والفتاوى، نسال الله ان يتقبل منا ومنكم وان يلهمنا الصواب من الكتاب والسنه وكلام العلماء. السؤال الاول: الرسول صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج راى المنعمين في الجنه والمعذبين في النار، كيف ولم تقم القيامة بعد؟ سؤال وجيه يسأل العلماء فيه كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى صورا من هؤلاء في رحلة المعراج، ورأى في صلاة كسوف الشمس يوم موت ولد إبراهيم الجنة والنار أمامه، وتراجع خطوتين خشية أن يصيبه لهيبها، ورأى بعض المنعمين في الجنة، حتى أنه رأى الرجل الذي كان يسرق الحجيج بمحجنه ويجر خصبه في النار، ورأى المرأة التي حبست الهرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، ورأى سبحان الله صورا في المعراج كذلك لصور من المنعمين ومن المعذبين، حتى يكون أثبت الناس يوم القيامة بما يفاجأ الناس به، لأنه قد رأى هذه بعض هذه المشاهد من قبل. فهي صور للنعيم او العذاب في عالم البرزخ او يوم القيامة في الجنة او النار.
لكن صور لناس حقيقية
لا، يعني انت ولله المثل الاعلى يا عمار، تعمل مثلا مع فرق التشبيه برومو لبرنامج معين، فترينا ما الذي سوف تعرضه في هذا البرنامج مثلا، ففي صور حقيقية طبعا رآها النبي صلى الله عليه وسلم مثلت امامه، وسوف يرى الناس يوم القيامة هذه المشاهد التي رأها حبيبنا عليه الصلاة والسلام. نعم. السؤال الثاني: السلام عليكم جد عمر عبد الكافي، والله يبارك الله فيك يا ابن دين أحفاده ما شاء الله. أنا عمري 10 سنوات ما شاء الله، بوركت يا ولدي، بارك الله في عمرك. وأخي عمره 8 سنوات، ربنا يبارك فيكم يا ولدي ويجعلكما قرة عين لأبيك وأمك. هل يجب علينا النهوض لصلاة الصبح في وقتها او نصليها عندما نصحى؟ والله يا ولدي انت يعني حفيد صالح
وبالفصحى ما شاء الله،
وددت ان تكون حفيدا لي انت يعني واخوك سبحان الله، ربنا يبارك فيكم يا اولادي، واتمنى ان اتواصل معكما. يعني يحب جدكما عمر هذه النوعيه من الاحفاد، ربنا يجعل كل ابنائنا واحفادنا يعني واحفادنا بهذا المنطق. طبعا حبيبي لو انت وضبت وانت عندك 10 سنوات واخوك اللي عنده 8 باذن الله على صلاة الصبح في وقتها، استيقظ وتضبط يومك طول عمرك، هتقعد باذن الله يا ابني تعمر في الدنيا 80-90 سنة تستيقظ لصلاة الصبح في وقتها، وربنا يبارك لك في يومك وحافظ عليها باذن الله. ربنا يبارك فيك يا ولدي ويحفظك ويجعلك من المواظبين انت واخوك واسرتك من المحافظين الدائمين عليها ان شاء الله. انا فرح بكم، سعيد بكم، مسرور بكما ولأسرتكم ان شاء الله، بارك الله فيك. الى اي حد يصبر الزوج على زوجته؟ هذا سؤال جميل والله يا ابني، ما لهاش حد يعني، بس اوعى تقول لحد يعني. طبعا لا حد للصبر، يعني كم اصفحوا عن زوجتي وخادمي في اليوم؟ قال 70 مرة. 70 القصد بها الكثرة والعدد، يعني مش 70 70، يعني لو الغلطة 71 لا، يعني هي لو اخطأت في حقك كل يوم 70 مرة تصبح غير كاملة الاهلية ومتخلفة عقليا، والعقد يسقط لانها غير كاملة الاهلية، ولازم من ضمن شروط وصحة الزواج العقل والبلوغ والعقل، فما فيش عقل، فانت اصبر عليها وتؤجر يوم القيامة. وصبرت آسيا على زوجها فرعون، وفي الاخر رب ابن عندك بيتا في الجنة، وكم من رجال صبروا على سوء خلق زوجاتهم وكان ده باب من ابواب الجنة لهم. يا ابني اصبر عليها الله يرضى عليك، واسأل لها الصبر، وادعو الله ان يحسنها لك، وربنا ان شاء الله يعني يحولها من حال لأحسن حال، وربنا يهدي الحال.
طيب يا سيدي، السؤال الذي يليه، استر يا ستي يا الله، اليوم
تركت الإسلام، هكذا يقول السائل. قلت في رطي إن الله إن إليه رجعون، هذا دين شيطاني يأمر بالرجم وتقطيع الأيدي والجهاد. شوف يا ولدي، ربنا سبحانه وتعالى يرزقك فهم الدين وفهم الإسلام وفهم التوحيد، ولا تغضب مني أن لا تظن أن أنت يعني أثرت على الإسلام تأثيرا كبيرا بخروجك منه، لا لا أبدا، ولكن الخسار والخسارة عليك، لأنك لو مت على هذا الحال يعني للأسف الشديد تموت ميتة مرتد، لا تغسل ولا يعني ولا يصلى عليك ولا تدفن في مقابر المسلمين. فأنت لم تفهم عن الله في هذا الأمر. أولا الذي أمر بقطع يد السارق مش الشيخ عمر ولا الشيخ فلان ولا الشيخ علان، الذي أمر بقطع السارق هو الخالق سبحانه، الذي يعني أمرنا أن يحافظ بعضنا على أموال بعض. وأنت لو رزقت بلص سرق كل ما عندك أو سرق راتبك الشهري الذي تنفق عليه وعلى أسرتك وأولادك، أنت مش تقطع إيده، لو قدر لك أن تقطع عنقه لقطعته. فالله عز وجل أوجد قانون العقوبات، ده للخارج على القانون، مش هو الإسلام سنة هذا القطع كفريضة، لا، ده اللي يسرق تقطع يده لأنه يأخذ مالا غير ماله، وكالذي يسرق من صلاته، والذي يسرق أعراض الناس، والذي يسرق المجالس بالأمانة وينشرها وينشر الأمانات التي تحدث في داخل المجالس، ويسرق المهمات والأمانة التي وضعها رب العباد في يده. فأنت يا ابني والله يعني أنا أنصحك كأب، يعني عد إلى الله واقرأ القرآن بتؤده، وإن شاء الله رب العالمين إن شاء الله لست أرحم بالعباد من الله عز وجل. الله هو الذي أمر بقطع يد السارق، الله هو الذي أمر بالرجم، ولو أن حدا واحدا أقيم بين الأمة في عالمنا الإسلامي خير من الأمة من وللعالم من أن يمطروا 40 خريفا. فيعني لو قطعت يد السارق، الحسن البصري خارج لقي ناس مجتمعين ما هذا؟ قالوا سارق يحد، يعني يقطع. قال سبحان الله، سارق السر يحد سارق العلن، ولك أن تفهم. وربنا ابني يهديك سواء السبيل، ونتمنى أن تتواصل معنا إن شاء الله، ربنا يردك إلى دينك ردا جميلا، ولا تنظر إلى الناس أنك يعني ربا من الأرباب، وإنما أنت عبد من العباد كما نحن عبيد من عباد الله عز وجل. أمي تتكلم مع رجل على الهاتف، وأنا أعرف ونصحتها ولكنها مستمرة، هل أخبر أبي أم ماذا أفعل للنهي عن هذا المنكر؟ والله يا ولدي الأم لها خصوصية، وأنت نصحتها، أدعو لها رب العباد سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يعني بإذن الله تؤوب يوما ما إلى أن تنتهي عن هذا الفعل، وإن شاء الله لا يتطور هذا الأمر إلى ما هو أكبر من هذا، ورب العباد سبحانه وتعالى يهديها سواء السبيل، ولا تخرب بيت أبيك وأمك، وإنما أدعو لها بالخير، وإن شاء الله ربنا يهديها سواء السبيل. بارك الله فيك. أنا بنت، ربنا يبارك فيك يا بنتي، أريد أن أعرف واجبي من ناحية زوج أمي، علما بأن أنا لا أريد التعامل معه أصلا، هل هو حرام؟ والله يا بنتي، طالما رجل مهذب ورجل يتقي الله فيك، ورجل عاملك كأب لأنه محرم مؤبد بالنسبة لك صار كأب، لكن لا نجبرك على بره العميق أو الكبير، ولكن الاحترام واجب وحدود معينة، وإن رأيت منه تعديا معينا أو تماديا معينا فخذي حذرك، لكن طالما أن الرجل يتقي الله وخاف الله فيعني عامليه بما تحب أن تعاملي جيرانك او يعني رحمك من اعمام واخوال. ربنا يبارك فيك يا بنتي ويرقق قلبك ناحيته.
بس مش ملزمه بالبر.
لا، هو مش ابوها مش ملزم، لكن هي برا لامها تحسن الى زوج امها، يعني كده. اين يكون عقل الانسان عند ارتكاب المعصيه؟ والله يا ولدي انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. العمى عمى القلب، فكأنما العقل يتوقف عندما يريد الإنسان أن يغويه الشيطان أو نفسه الأمارة بالسوء لتعدي الحدود وارتكاب المعصية، وكان عقله يتوقف ولا يستنير، وإنما الغرائز تغلب في هذا الوقت. العقل عمل بالضبط زي العصفور الذي يرى الحبة ولا يرى الفخ، طبعه يرى الحبة وعقله متوقف عند رؤية الفخ، فعندما يغلب الطبع العقل أو الغريزة العقل، خلاص العقل يتنحى ويقع هو في الفخ. نسأل الله أن يتوب على الجميع. حكم الجماع أثناء سماع الأذان، يا أخي أرضى عليك، يعني اجعل الأذان حرمة ورد الأذان، وربنا يبارك فيك يا ابني، يعني أجل الأمر إلى بعد الأذان بعد الصلاة. ربنا يبارك فيك يا ابني إن شاء الله، شكر الله لك. لماذا رفع الله سيدنا عيسى إلى السماء؟ ولماذا شبه لليهود أنهم قتلوه وصلبوه والله قادر على رفع سيدنا عيسى إلى السماء أمام أعينهم؟ والله هذه نصرة الله لسيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وألقي الشبه على يهود الإسخريوطي كشبه عيسى، وظنوا أن هذا هو عيسى فقاموا بقتله وصلبه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وهذه يعني طلاقة القدرة لله سبحانه وتعالى بأن يختبرهم بهذا الأمر، وحتى يعني يثبت عليهم أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم، يعني هم الذين اعترفوا نحن قتلنا المسيح عيسى بن مريم، وما قتلوه وما صلبوه يقينا بل رفعه الله إليه. يعني هذا إلزام حجة عليهم بهذا الأمر. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من السوء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى إخوانه من الرسل الكرام سيدنا عيسى وسيدنا موسى وكل الأنبياء والرسل. لماذا لا تجوز الصلاة بعد العصر؟ لأن هذه من الأوقات المكروهة في الصلاة، فلا نصلي بعد الصبح إلى شروق الشمس، لا نصلي عند الشمس عندما تكون في كبد السماء، لا نصلي من بعد صلاة العصر إلى صلاة الأذان المغرب. ولكن إن دخلت أنا المسجد بعد صلاة العصر أجاز بعض الفقهاء أن أصلي تحية المسجد، يعني عندما يدخل الإنسان إلى المسجد يجب أن يحيي تحية المسجد بأن يعني يصلي ركعتين حتى ولو كان في هذا الوقت من الكراهة.
بس هل من سبب معين؟
لا، ويعني الشمس تغرب بين قرن الشيطان، فالله سبحانه وتعالى الرسول قد نهانا بأمر من الله عز وجل أن نصلي في أوقات الكراهة تلك.
طيب ولو ما صلاش العصر وما لحقش؟
لا يصلي، الفرض يصلي ضروري. وطبعا لو هناك صلاة جنازة، صلاة استسقاء، ممكن يجوز الصلاة في هذا الوقت. لو سمحت حضرتك، عارف التليفونات يعني ازاي؟ يعني طب اقرأ السؤال الاول. وما يمكن ان يراه او يفعله بها الاولاد، فهل التفتيش فيها حلال؟ لقول الرسول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، ام حرام لقوله تعالى ولا تجسسوا؟ والله سؤال وجيه برضه. الاولاد الى سن معينة يجب ان نرعى ونراقب ونشاهد ما يشاهدونه، وفي برامج معينة بتوضع على هذه الاجهزة لتمنع الاطفال الدخول الى مواقع معينة، وفي دول فيها شيء من الاحترام بيمنعوا مثل هذه المواقع السيئة. وكلكم راعي، نعم كلكم راعي ومسؤول عن رعيته، فارى ان الاولاد والبنات لابد ان نلاحظ ما يشاهدونه وما يرونه وما يتابعونه في الهواتف او بمن يتصلون الى ان يبلغوا الى سن معينة، وربنا يهديهم سواء السبيل ان شاء الله.
طيب السن المعين؟
والله بعد يعني الان عند سن البلوغ مثلا 15 16 لغاية دخول الجامعة، لابد ان نحتاط لابنائنا ماذا بمن يتصلون او مع من يتكلمون، لابد ان شاء الله.
يعني لغاية الجامعة؟
لا، مش بعد كده، ان يعني خلاص يترك ومع السلامة، يعني من باب الرعاية. وانا ارى ان ولدي بنتي عندما اربيهم تربية فاضلة صالحة ومالي حلال ان شاء الله رب العالمين يعني لن يرتكبوا سوءا ان شاء الله. ما حكم تجميد البويضات؟ بويضات المرأة يعني شوف ليس هناك ما يحرم شرعا في هذا الامر, ولكن بشروط ان تستخدم هذه البويضات ما بين الزوجين, يكون المعمل الذي او المكان الذي نجمد فيه البويضات مكان امن جدا 100%, مع ان 100% دي تقريبا غير موجودة. وكثير من بعض البلاد الاسلامية سئلت هذا كثيرا, بعض البلاد الاسلامية شرقا وغربا, ان في بعض البنات عندهم خوف وفوبيا من تأخر الزواج, فيحتفظوا بالبويضات لما يكبروا ويتزوجوا, يعني يستخدموها قبل ان يعني تكبر بهم السن ولا يستطيعوا الانجاب. انا لا استريح لمثل هذه العملية, لان الحقيقة الاماكن غير امنة, واذا يشترط يعني يكتب تعاقد ما بين الجهة المسؤولة وهذه الانثى ان هذه البويضات اذا ماتت صاحبتها يجب ان يتخلص منها. العملية الحقيقة محاطة بالحذر, وانا لا استريح لها, لكن لا استطيع ان احرم شيئا على الحل والاباحة. فكل شيء في الاسلام على الحل والاباحة, ما لم يأتي نص يحرم. لكن المتوقع كالواقع, اذا توقعت ان هناك تلاعب بهيئة معينة او مركز طبي معين ان يتاجر في هذه البويضات او يعطيها لامرأة غير صاحبتها مع يعني زوج غير زوجتها, هذه مصيبة كبيرة, فالاحتياط واجب. هل الفقير هو من اراد ذلك لانه لم ياخذ بالاسباب ولم يسعى, ام انه ابتلاء؟ لا, الانسان مكلف بالسعي. يعني امنا مريم مش ممكن تكون عندها القدرة لان تهز جذع النخلة, ولكن الله امرها وفي هذه الحالة وفي حالة الوضع وهي اضعف حالة عند المرأة, وهزي لك بجذع النخلة, ما النتيجة؟ تساقط عليك رطبا جنية, فكلي واشربي وقري عينا. فاذا كانت امنا مريم مطالبة باتخاذ الاسباب, فنحن جميعا مطالبين باتخاذ الاسباب. لكن لا تلوم سيفي اذا السيف نبى, صح مني العزم والدهر ابى, انا عملت منشود ولكن لم يأتي بثمرة, دخلت في تجارة وكسدت, عملت عمل ولم اكسب منه, هذا سبحان الله ابتلاء من الله وامتحان. لكن ان انام في البيت واقول والله لا, يعني السماء تمطر ذهبا وفضة, لابد من اتخاذ الاسباب والتوكل قبل وبعد على رب الاسباب سبحانه وتعالى. السؤال الذي يلي: هل موجات الحر الحالية لها علاقة بعلامات الساعة؟ والله لا, ليس لها علاقة, انما يقال يعني ان يصير الولد غيظة وان يصير الشتاء قيظة وان تلد الامة ربتها وان تلد الحفاة العراة العالة رعاش يتطاولون في البنيان, يعني ربما يكون هذا من علامات الساعة ان ينقلب الجو, يعني يظهر الفساد في البر والبحر, لان الانسان عندما يتدخل في البيئة يفسدها. هل يجوز سكب الخمر على الجرح في حالة عدم وجود مطهر؟ ياه, يعني انت ما عندكش مطهر وعندك خمر, يعني صعب يعني ليه كده؟ يعني زعلتني منك, انا يعني ربنا يبارك فيه, انت افضل مني طبعا عند الله اكيد, بس يعني يعني طبعا الخمر ليست للتداوي, وحتى الكحول كمطهر في بعض الاراء للعلماء يعني. وبعدين هو هل الخمر نجسة, نجاسة عينية ام نجاسة معنوية, وهل الكحول كذلك؟ فانا ارى الله اعلم ان الان في بدائل كثيرة, واحنا الحمد لله نساؤنا وبناتنا عندهم في البيوت ما ليس في الصيدليات من مطهرات, وكل اما الاقارب يزوروا بعض كل واحد معه كيس, ده دواء ضغط وده دواء السكر وده دواء مش عارف الايه وده مطهر وده, والعيال الصغيرين وهم لسه لم يولدوا, الامهات الحوامل يشتروا مش عارف كريمات معينة ودهون معينة عشان الالتهابات, يعني انت بتجيب الدواء قبل الالتهاب, طب ما لازم يجي الالتهاب يعني. فارى والله اعلم ان هناك بدائل كثيرة عن الخمر في الجروح, والامر يعني تبع الضرورة القصوى, ولكن انا لا ابيح هذا, يعني الخمر داء وليس الدواء. هل صحيح مقولة يخلق من الشبه 40؟ هكذا يقول الناس كل ما يشوف اثنين متشابهين, والله ما شاء الله, والله يخلق من الشبه, هذا كلام من الناس يعني, فسبحان الله. وبعدين تلاقي الصينيين مليار ونص شبه بعض، اليابانيين ما شاء الله مش عارف كم مليون شبه بعض. ويتعجبوا، خلي بالك اليابانيين والصينيين يتعجبوا علينا احنا، ودي عرب انتوا ازاي بتعرفوا بعض، ده انتوا شبه بعض، احنا عرب شبه، امال انتوا ايه؟ فما شاء الله يعني. ويخلق سبحانه وتعالى اختلاف ألسنتكم وألوانكم، لكن يخلق من الشباب بين، هذه مقولة يعني وقد تكون صحيحة يعني. والدتي تركع وهي لم تنتهي من قراءة الفاتحة، وترفع من الركوع ولم تنتهي من قول سبحان الله، وكذلك باقي الصلاة تقريبا، ما حكم ذلك؟ هو للأسف إذا كانت على علم فهي صلاة باطلة، وعليك أن تسمعها كلام العلماء في هذا بس بإيه؟ بأدب واحترام وذوق وطريقة لطيفة، وسمعت في المسجد اليوم كذا، وسمعت من الشيخ كذا، فيعني إن شاء الله يعني أن تعظها بالقول، وقولوا للناس حسنا فما بال الإيه؟ الأم، لكن صلاتها كذا باطلة إن علمت.
مع أن السورة اللي بعد الفاتحة مش فرض، والتسبيح برضو سبحان ربي العظيم.
حبيبي شوف، صلوا كما رأيتوني أصلي، لما كل واحد هيعمل يعني خصم معين وسيل معين في كل صلاة، ويعني خصومات معينة في كل صلاة، نحن لسنا في السوق، لسنا في موسم الصيف والشتاء في الملابس، لا يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، من لم يصلوا وضوءها ولا ركوعها ولا يتم ركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني كما يقول أهل العلم.
حتى لو عنده موعد مهم متأخر عليه،
ما فيش موعد أهم من موعد الله سبحانه، لقاء الله سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر مهما يكون لا بورك في موعد يجعلني يعني أصلي بسرعة. ويعني سبحان الله، قال له صلى الله عليه وسلم عندما صلى هكذا، صلي فإنك لم تصلي، فعاد وصلى بنفس الطريقة بسرعة، قال صلي فإنك لم تصلي، وفي المرة الثالثة قال لا أحسن غير هذا يا رسول الله، الرجل كان صريح، فقال عليه الصلاة والسلام إذا جئت للصلاة فقرأ ورتل واركع واطمئن وارفع واطمئن واسجد واطمئن واجلس واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها، فإن لم تفعل فإنه خداج، يعني خداع أنك تخدع نفسك. وأسوأ السرقات من يسرق في صلاته. وددت لو تعلمنا أو تعلمنا هل لعبة الشطرنج حلال أم حرام؟ اولا العلماء الكبار والفقهاء الكبار لم يلعبوا الشطرنج، وساووه بلعبة النردشية اللي الزهر والورق اللي هو اسمها الكوتشينة، ساعدنا نرضى عليه الكوتشينة، فلعبة الورق والنرد اللي هو النردشير، من لعب النردشير فقد غمس يده كأنما غمس يده في لحم خنزير او دمه، والشطرنج يلحق بهما ويصير اشد حرمة اذا عطل عن وقت صلاة او كان على مبالغ معينة يدخل في دائرة الميسر كالورق تماما وكالنردشير اللي هو اظن لعبة الزهرة والطاولة.
لا بس لعبة من باب التسلية فقط،
ان لم تعطل عن وقت صلاة وان لم يدمن عليها، ويعني انا لا استريح لها، ولكن يدعون انها تثير الذكاء في وسائل الان للذكاء، لا قوة الا بالله، انتم ما شاء الله عليكم في الذكاء، انتم مولودين اذكياء اصلا بالاجهزة الموجودة ما شاء الله.
بس الواحد هيستمتع ازاي غير العبادات يعني؟
يعني يستمتع بالمباح، هو القراءة مش استمتاع، والرياضة استمتاع، والسباحة مش استمتاع، واللعب المباح استمتاع، وزيارة الاهل مش استمتاع، والثقافة والقراءة كل دي سبحان الله. طيب هذا كان اخر سؤال، وتقبل الله منا ومنكم، لا تنسون من صالح دعائكم، بصراحة اسئلتكم مستواها مرتفع جدا، وانا ارتفع معكم، بوركتم جميعا، وتقبل الله منا ومنكم، وجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.